ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان. فما الجمع بين الآيات وهذا الحديث؟ لأن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض أبدا، فلا بد أن هناك جمعا بين النصوص. أجاب العلماء رحمه الله عن ذلك لأن الجنة لا يقابلها العمل، لأن عمل الإنسان قليل والجنة عظيمة ودائمة، فليس العمل ثمنا للجنة، هذا دم عمل الإنسان مهما كان فإنه لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عليه. لو أن عمله أقبل بالنعم التي أنعمها الله عليه فوفى عمله بالخير. فالجنة إنما هي برحمة الله، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الجنة الخالدة التي لا تفنى أبد الآباد، هذه نعمة من الله ومنة من الله، فضل من الله. فالباء في قوله بما كنتم تعملون، في قوله تعالى بما كنتم تعملون، لا السببية، أي أن العمل سبب في دخول الجنة، وليست الباء باء العوض والثمنية. فالمنفي هو باء الثمنية، وأما المثبت فهو باء السببية. ففي الباب في القرآن بما كنتم تعملون باء السببية، أو أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأما دخولها والخلود فيها فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالباء في القرآن باء السببية، والباء في الحديث الباء المنفية في الحديث باء العوض، أو أن العمل مهما بلغ فإنه لا يقابل الجنة أبدا.
نعم،
لهذا
يصل
الجواب الحمد لله.
نعم. فمن ذكر اليوم من الشباب أن الموجه المعينه النقص، ويقولون ان تركت فلان من الناس وبينت عن الطاعه ويلزمك ان تذكر من عزمك، وهذا من باب الانسان للموازنه، فهل هذا المنهج من نقص الشيخ؟ وهل يلزمني ذكر المقابل في حال النقص؟
هذا في التفصيل مدعى الأوصال. إن كان الظلم قد من أهل السنة والجماعة وأخطأ في بعض الأمور التي لا تسمى في العقيدة، نعم هذا تلك من جهاته والحسنات. أما إذا كان الظلم قد من أهل الضلال ومن أهل المدبرين الشرار ومن أهل المذاهب الحكامة والمشبوهة، هذا لا يجوز لنا إلا اقتراح الصلاة إن كان له الصلاة، لأننا إذا ذكرناها قول هذا يغرر بالله ويحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا القرآن، ويقولون هذا المسلم لا يحسن يتقبلون على أفكار هذا الضال وهذا المبتدع وهذا المخرف. الله جل وعلا رد على الكفرة والمسلمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من كفرهم، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولم يذكرون شيئا من كفرهم، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال والكفر والإلحاد والنفاق، فلا يناسب ان يتفرج على ضال مبتدع ومنحرف كيف يقول رجل طيب وعنده حسنات عنده الطبع لكنها غلط، لكن لا ردك عليه اشد من ضلاله، وان كنت يثقون الناس بربك فانت لا تزكي هذا الضال روضوا ذهبوا الزال ومضحكوا. هذا وقت شباب للناس بقبول أفكار المبللين. ثم إذا كان المفروض عليهم لهم كلها الجماعه وغلطوا له الامور المسيره فماذا تملك كبار الوقت عليهم كلها نفسها الصلاه ولكن رجل التعاون ورجل الصلاه فلا يناطق نفسها التي تكون في مسائل الفقه مسائل الاستنباط ولا نفسها في الفتوى الفلانيه غفر الله له. وهذا لا يفتح في مكانة أخرى كما كان بين الفقهاء من المذاهب الأربعة. ما يوجد يفتح الدعوة عند السنة كلهم معتمدين كلهم معتمدين. إذا حصل من أحد من أهل السنة قطع بصير فلا يصرف عليه بينهم ولا يسمع أن يعتبرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاجتهاد الحاكم فأثاب فله أجران لو اجتهد حتى فله أجر الله. على كل مسائل الفتح مسائل القوى بين الناس فتح الخصومات مسائل الفتوى. اما مسائل الحقيقه فانه لا يجوز لنا ان نمدح المبللين والمخالفين لاهل السنه والجماعه بالمعتزله والجهميه والزنادقه والمرشده والناس المشبوهين في هذا الوقت. قالها بعض الشباب كتب فيها رسالة وطار بها بعض الشباب فرحا وقد أجرت والحمد لله. هذه الرسالة رد عليها الشيخ ربيع هادي رد عليها ردا واسعا وجودا في هذا الكلام من القطع ومن ترويج الباطل يبين مذهب السلف في الرد وانه رد على ناس مظلمين لا يدفع عليهم ولم لا يدفع عليهم فكان هذا من القوه.
كذلك كذلك من رد له تمر على الالسنه في هذا الزمن وهو ان قسامتنا اليهود ليست دينيه وان القران الكريم صلى على مصابتهم ومسابقتهم وقد اثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا كما قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ما ردهم على هذه المقوله.
هذا الكلام فيه الصوت القريب اليهود كفار اليهود كفار قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنه وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مصابر الا فلا تتخذوا القبور مصابر واني انهاكم عن ذلك. قال تعالى وعد الذين كفروا من بني اسرائيل على مصار داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون حقوق لله عليهم لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم او سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وليس كانوا يؤمنون بالله والنبي ويدعونهم اليه اتخذوه الاولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى فالنهم كفارا لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن جزء وهم كافرون. الله لم يقل لهم ردته فالنهي عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء الولاية له المحبة والمناصرة والصلاح عليهم والدفاع عنهم هذا من الولاية لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فانكم لا تتخذوا الكفار اولياء اتقوا الله ان كنتم مؤمنين الى اخر الايه. واما مجادلتهم فهو يجب ان يعظهم من الباب تجادلهم بالتي هي احسن وليس الله على إطلاقها بل قيدها الله بآية أخرى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا منهم وإن جادلوا بالذي هي أحسن بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم ثم الذين ظلموا منهم المجادلة وصف من باب المواقف وإنما هو من باب بحر باطل هرب والرب عليه وما رد الله عليه في مكتب وانتقاد فتقول من القرآن الكريم وأما التعامل معهم بالأمور المباحة هذا ليس من المحبة لهم هذا يبدو لصالح هذه المصالح التي لا تكون امور معسلة بها البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم تدخل الامر الهدنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة وعقد الهدنة في صلح الحديبية كما هاجم وعاهد اليهود في المدينة عقد الهدنة هذا لهم والمحبة لهم وإنما هو بالأجل لحظة المسلمين إذا كانت لحظة المسلمين في معادة الكفار والهدر مع الكفار ما فرغة سبيلها من أجل لحظة المسلمين خوارج إيراجي الصناع والمبيعات والبدع والمشروعات هذا ما صالح المسلمين ونحن لا نأخذها منهم المرين وإنما نبدأ لهم ثمن نبدأ لهم بالثمن نشتريها منهم كيف يفعلون ليس لهم علينا فيها من بعد بل اشتريناها منهم اجرامنا ومنفلتاتنا من اجل مصالحنا فالدجاج التبادل التجاري والصناعي واخذ الخبرات منهم ومكه سنه الحلم استاجر بالغرايط في الليل هو كان مشركا فاجره ليدلهم على الطريق في سفر الاجره ويستفيد من خبراته في الطريق وهذا مما اباح الله سبحانه وتعالى هذا ليس من المحبة لنا وإنما من أجل مصالحنا نحن وحادثنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه ذمة ولا دلالة ويجب أن نفرق بين التعامل المباح لدينا المحبة والموالاة والمناصرة أن نفرق بينهما التعامل الجاهلي والموالاة محرمة ولا يجوز والله لم يثني عليهم بل قبلهم وهل نبيكم بشر من ذلك ان لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير يعني بعود لما قال جعل منهم القردة والخنازير وبحر الله هذا الدم شر اولئك شر من امر وامر حيث يعتبر الله لعنه ومقته ورد عليهم من كثير من الرؤية القرآن الكريم ويجب أن نعرف هذا ونحن نبغضهم دون الإنسان يقول نحن لا نبغضهم دون ديانة لا هذا خطأ نبغضهم على ما لا يدخل اليهود والنصارى ليس بالدخول لا يدخلون الدين وأنه يخالف قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأعلم الموالاة أحب تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله وبالآخرة ويعطون من حاب الله ورسوله ويسألوا آباءهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو عشيرتهم ونحن ندخلهم دونه ما دام على الكفر ثم نسأل في التعامل معهم في المباحات هذا لا يصدق وليس من باب المحبة وكذلك مجادلته ورد على باطله ليس هذا من باب المفاهمة لا أعلم أن يسألهم على حق لا بل من أجل أن ندخل حدثهم الله تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأتوا بالتوراة اتلوها إن كنتم سابقين وما تتحدوا لها إن كنتم سابقين فمن افترى على الله الكلمة والجادبات فأولئك هم يظلمون إن صدق الله اتبعوا من نفسه إبراهيم الحبيب هذا مستحيل دين إسرائيل جنة إبراهيم التي درج بها محمد صلى الله عليه وسلم ودرج بها جميع الأنبياء من قبل أن ما عليهم يهود من كفر بالله والشرك بالله هذا ليس من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا مسلما ولا كفارا حنيفا مسلما ولا صار من المسلمين. ان اولى الناس بابراهيم هم الذين اتبعوه وهذا النبي وال محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو امن والله هو من المسلمين. وقال هذا يجب الاستقرار وجد الاستقرار فان صاب الا وقال عليه الحكم الصحيح.
ما هو المنهج الصحيح في الملازمه خاصه مراقبه الزكام؟ هل تشير منها الملازم وهي العالم المنكر ام مراقبه الزكام؟
هو العتمه ليست لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكام والسيوف لا شك ليس معتمين لكن لا يتخذ من خطأهم مجالا للتشمير بهم ونزع اليد من طاعتهم. هذا لا يجوز حتى ولو جاءوا وان ظلموا وحتى ولو عصوا لا لم يتخذوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يدورهم معاصي كان عندهم دور وغير فإن في الصدر على طاعتهم جمع للكمالات ووحدة المسلمين وحمايه بلاد المسلمين وفي مخالفتهم وملابرتهم مفاسد عظيمه اعظم من الوصل الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكمالات ويحصل من تسلط الاعداء ويحصل من ضياع الامن والاستقرار ما هو اشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام. أما مسألة لا نقول إن المفكة على ما يصدر من الحيث التام والقطع بل يعالج لكن يعالج بالطريقة السنة بالمناصحة لهم سرا المناصحة لهم سرا والخطابة لهم الخطابة السرية لا الخطابة التي تكتب توزع على الناس هذا موجود خطابة سرية تصلها فيها نصيحة وتكلمها من المعنى تكلمها أو تكلم سبعين أو تكلم أما تتابع فكرة وصوة تتوجع على الأرض هو وجود هذا تشير هذا يجري الكلام عليه في المنازل والمؤسس هم الكلام يمكن أن يصبح في الانتزاع لكلها تتجعل هم هذا المنازل فهذا من حق ولا في أمور المسلمين على غالب الله يحفظ الله وسلم يقول الدين من أقول شاهد الدين من أقول لنا رسول الله قال الله سألوا كتابه هو لرسوله ورواه إنك مسلمين وعامة وفي الحديث إن الله يرضى لكم خلقه أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا فأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنافسوا شيئا بل والله الله أمركم. ومن النصيحة من الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وصله إليه الوظيفة أو عمل فرقياً الوظيفة هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على وجه المطلوب وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوة وغير ذلك. فهذا القيام بالأعمال أيضا المشورة عليه بالخير أيضا بيان الصواب لهم بما أخطأوه ولكن هذا عن طريق المردود ليس في لا يوجد عليه حساب ولا محذور كلها محذور من المسلمين. وأولى من يقول بهذا بمناسبة إلى الأمور العلماء وهذا الرأي والمشورة من كل واحد إلى من الناس يصلح لهذا الأمر بل هذا واجب إلى أهل الخير الحمد وإلى أهل العلم وإلى أهل المصيرة والنصيحة والرأي. وإذا جاءه أمر من الأمر أو القلب أدعوه ولا يخبره إلى الرسول وإلى أهل الأمر فهذا من الذين انظرهم الترويج للأخطاء والتشهير فيها هذا وقع الأخطاء كلها قليلا إن كان منكر بعده وشوف ما فعله أشد منكرا من ما أنكر. قد يصير إنكار المنكر مثل كل إنكار المنكر منكرا إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إنكار المنكر فإنه يكون منكرا وأنه يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هل رأى منكم منكم بغيره الجميسة ولم يستطع فبلسانه فولم يستطع فبقلبه ذلك هل عبد الإله هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ولم يستطع بهم من يستطيع أن يجول ذلك الجبل فهو صف بصورة من ولي الأمر حول يصل إليه ذلك من الهيئات وقمر والقادة هو يستطيع يجول يبدو هو شرط من الشيخ يطلق فإنه يستطيع ما عنده خلقين هما يبين للناس لا وقع يكونه من روح العرس من تخلف عن السلام من حقوق الوالدين من هدف المواطنين من الجبال ثم هو الناس يبين للناس لا وقع يكونه ويبين الحيوة لولي الأمر لا وقع فيه لكن بالطريقة السليمة هو طريق التشريف وطريقة التعليم لأن هذا يجب شر الأفكار على المتشددين وعلى المسلمين حدودهم ويحصل فيه تباغض بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين يحصل في مصائب كبيره كبيره جدا ويحصل بينكم خلاف اعلى من المنكر الذي عرف بطريقه حاقدها نعم الدرس لما يكون الانسان درس يعالج الطبيب الحاضر بالطريقه المتبعه الكبيره وكل سبب المستمرين له لكن يعالج بالطريقه الخاطئه انت هذا الدرس ربما يطلع الحق ربما يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك معه العلم معه الحي والعقل ويكون من ذلك طريقة لإزالة أما الهجاب للمساعدة قال هاي الطريقة هذا تشغيل هذا تشغيل لا إنكار وربما يكون هذا فرح بالمنكر وربع الناس يفرح بالمراحيات من خلال النهر الوجهي وربما يربط مع هؤلاء الناس المنافقون يريدون نشر الشر والبعض الامر خطير جدا وليس هذا هو طريق العلاج لا والله ما هو هذا طريق العلاج ثم لا والله ما هو هذا طريق العلاج الذي يريد جلسه للمسلمين وليعلم المسلمين وحادثهم ما يتبع هذه الطريقه طريقه جمع الاخطاء في المسجد والاعلان عنها والتشهير بها هذا اول شيء جري في الباب وما دام ان الامر في هذه الطريقه فالامر مرتبط وليس على الحرج ويعمل ما يشاء هو كان يعلم الأشياء هذه ويفتح لهم الأبواب بس هو ما قطع اللقطة هذه ولا درس ويفتح لهم ايش اللقطة لهم ويجيهم هم يقولون الله هذا شنو العذر ما دام من هذا الأمر كذا شنو العذر كل الناس فأنت فتحت الباب لله هذه الطريقة حلاوة على ما في ذلك الطريقة صادم الذي ذكر نعم يقولون ممكن من حتى ولا أخطاء على أفراد الله ولا على الجرائد هذا ما معالجتها بالملازم ولا بالمساجد على هذا لا ما يمكن إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقذها اكتب رد عليها اكتب من جريدة إذا ما يشوف يكتب أكتب من جريدة الثانية ينشر وبهذا يحصل العلاج وينقص الراس أما أنك تجمع الجرائد وتجيبها للمسجد للخطيب على المنبر هذا معناه تدريس الناس طرق الشر لا أقل لا
فضيلة الشيخ هل هو توجيه النصيحة في اقتناع وقفة التعليم أو عدم اقتناعها حيث تم وصفها من قبل بعض المبتدئين والدعوة وهي كتاب الدعوة إلى الله بل التجمع الشرعي والتجمع الشرعي
لا أعرف الكتاب هذا الرجل يطلع عليه بشيء الرجل عليه حتى عبد الحميد يطلع عليه بشيء أما الكتاب ما رأي صلى الله
كتاب رؤية الرافعية أو رؤية الرافعية من مناهج الدعوية.
نعم هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به، لأن فيه بيان في الأخطاء التي وقع بها بعض المناهج، وفيه طالب بيان للتصحيح للطريق الصحيح، فلا بأس بها نقول. نعم هو علي حسن، نعم علي حسن عبد الحميد.
كتاب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق.
أيوة الله ماذا بكن علي حسن عبد الحميد، هذا تعرض لكلمة فقه الواقع وعالج هذه الطريق الفرعي وتوجه الله ما في هذا من الخطا والصواب. ظهر الاجابه القريبه ظهر رساله للشيخ ناصر الدين الالباني في نفس الموضوع في فقه الواقع وما فيه من خطا وصواب. نعم
كتاب فقه التنزيل للشيخ فكر عبد الغيب
هذا جزء، وكذلك كتاب الاخر للشيخ عبد السلام بن عبد الكريم البرجي قال هذا طيب، لانه بين ما في هذه المسألة من أضرار ومخالفات وأخطار، بجل هذه الأجلة وبالواقع. نعم
حلف أولادكم أن تغيروا الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، وما هي الطريقة المثلى في طلب العلم؟
الطريقة المثلى هي طلب بل الوحيدة، الطريقة الوحيدة التي ليس هناك غيرها، اختيار المدرس واختيار الكتاب. اذا نجحت في اختيار المدرس ونجحت في اختيار الكتاب فانك توفق باذن الله. فالكتب الحمد لله كثيره، منها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات ومنها المثور ومنها الشروط ومنها المنظور ومنها المنظور. علماؤنا رحمهم الله ما قصروا في حقنا، والرسول لا علما غبيرا جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، لكن علينا ان نحسن التصرف في هذه الكتب. فاولا الانسان يقرا في المختصرات، مختصرات العلوم، مختصرات في الفقه مثل عمدة الاحكام للموثق والمتجامل، نفل الدليل للشيخ مرعي بنوسف الحنبلي، ثم بعد ذلك نفل الزاد لما يقرا العمده ويقرا نفل الدليل يقرا نفل الزاد للحجاوي للامام موسى الحجاوي صاحب الاقناع. ثم بعد ذلك هذا في الفقه، ثم نحو مثلا الاجرميه في النحو هذه اول شيء، ثم بعدها مثلا الملحه، ملحه الاعراب للحنين نظم منظومه للحنين، بعدها الجيده بالنادي وما عليها من الشروح، هذا في النحو والصرف. في الاصول اصول الفقه يعمل الى مختصر من المختصرات مثل الورقات للإمام الجويني وشرحها أيضا للجلال المحمي، نقل الورقات، نقل الورقات عليها شرح اسمه قرة العين من شرح ورقات إمام الحرمين، هذه قرأناها في المعهد، قرأناها ودرسناها وأنا أخبركم عنها أنها مفيدة جدا وسهلة مختصرة جدا، ورقات إمام الحرمين وشرحها قرة العين بجلال الدين المحن صاحب الجلال صاحب التشكيل في جلالين. وبعد مثلا بعد الورقات يقرا في كتاب اوسع منها روضة الناظر مثلا لجلال موثق الدين بن قدامه، روضة الناظر وذمه المناظر، هذه قراناها في كلية الشريعه مع شرطه، هي مفيده جدا، لكن ما يحصل ما يحصل انك تروح لها على طول، لا يفاخر قبلها بخطر يستهلك الدخول عليها شيء فصول عيب وتكون شيء شيء. في التوحيد مثلا رحت الاصول، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات بعد ذلك، هذه كلها قراناها في المدارس يعني كانت مقرره في المدارس الابتدائيه، رحت الاصول كشف الشبهات حفظها الوصفية كلها كانت مقررة في الابتدائي حفظناها وقرأناها. فمثلا ثلاثة الأصول كشف الشبهات بعدها، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العزيز مع شرحه، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم تنتقل إلى الحموية والتدبرية وإلى آخره، شرح الشرح التحاوية أيضا شيء فشيء، لا تأخذ المطولات قبل المختصرات. في مثلا علم الحديث تأخذ أول شيء نخبة الفكر لحافظ ابن الحجر ما تأخذها له أول جيدة جدا مختصرة العلم لا يقبلها. بعد ذلك تأخذ الجيد العراقي مع أحد شروحها الجيد العراقي في علم الحديث بعد نخبة الفكر. هذه الطريقة الفرائض مثلا مواريث تحت الرحبية سهلة الألفاظ عليها شروح كثيرة تقرأ أحد الشروح عليها، وبعد ما تخلص مثلا الرحبية كانت تنتقل إلى الشيشورية وإلى صف الترتيب وإلى الحمد الفائز مطولات الفرائض، لكن لا توجه الكتاب المطول قبل المختصر. الشيء هو شيء العلم مراحل وفي الطريقة شخص مراحل، ولا تكفي هذه الكتب، لا يجب تختار مدرس، تختار مدرس في الفقه، تختار مدرس في النحو، تختار مدرس في التوحيد، تختار مدرس في الفرائض. إذا كان المدرس عنده استعداد إنه يدرس هذه الفنون كلها، يعني عنده تخصص في الفقه والعقيدة والمواريث والنحو، فإيش مدرس واحد. أما إذا كان ما يستطيع إلا فن واحد تقرأ عليه في هذا البيت وتلك المثلون الأخرى مدرسين أخرى. وأعتقد أن الطالب الذي يدرس الدراسة اللغوية في المدارس ثم في المدارس الابتدائية ثم في المتوسطة ثم في الثانوي ثم في كلية الشريعة ويسر الدين، أعتقد أن الطالب إذا تابع المقررات في هذه المراحل ولم ينتقل للمرحلة إلا وقد أتقن مقرراتها أنه سيتخرج بإذن الله وعنده حصيلة جيدة. دراسة نظامية إذا حافظ الإنسان عليها وأتقنها فهو علم غزير. بعدين أجل مخدوم الكتاب الحجر المختار المسك المدرس الحجر المسك انفصصوا مدرسين ما تريح الدورة هم محضرون المسك إلا الفرقة مهيئة لك مرحلة مرحلة إلى أن تتخرج من الابتدائي إلى الدراسة العليا، كل هذا مهيئ لك. فإذا أتقنت هذه المراحل ومشيتها مشيا صحيحا مع توفيق الله ستخرج بحصيلة جيدة. وقد جرب هذا في أناس جربوا للطلب وطلب الدراسة المنهجية والحمد لله تخرجوا وهذا من هذه الدراسة. والذي لا يتمثل من الدراسة اللغوية بإمكانه يدرس في المساجد أو في حلق الذكر خارج المدارس على المشايخ في الطيش. الحاصل أن الإنسان لا ينفرد هو بنفسه يتخرج على الكتب ويقرأ الكتب بنفسه دون أنه يرجع إلى مدرس ودون أنه ينظم الدراسة شيئا فشيئا. لا بد من العلم يحتاج الى صبر، بعض الناس لا يصبر يبي يصير عالم ويحتاج الى هرم صبر هذا صابر لا العلم لا يزيد هو يمد صبر يمد من صبر وطول وقت وسهر ليل وتعب خوف العلم لا يزيد. وطول العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من لم يجد ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. قل تصبر على التعلم لن تستلقى جاهل. فالعلم يحتاج الى صبر، يحتاج الى نية صالحة، يحتاج الى جهد، يحتاج الى طول وقت، يحتاج الى غيره كبيره. العلم ثمين هم مجاني، الشيء الطويل ليس مش مجاني ابدا، يشوف مجاني هذا ما له قيمه، هذا ايش رايك؟ يشوف مجاني لا صلاه من هذا ما في شيء، أو المجلات لكن العرف والفقه لا تجوز، لا تحصل على ما دونها مجانا، لا بد من التحقق. نعم.
هل تعليم من البدع وعامها وتعليم الاشخاص الا بالامر من منهج السلف ام هو منهج مطلب بخير؟
لا، الرد على البدع وعلى اهلها وتعليم الاشخاص المبتدعه من اجل ان يحذرهم الناس، هذا منهج السلف، هذا منهج السلف. فرد على الجهميه وكذلك الائمه شيخ الاسلام ابن تيميه تعرفون مواقفه من الفرق والرد عليها، الشيء موجود، هذا موجود في المؤلفات، ويذكر الاشخاص الذين ورد عليهم، لا ابن فلان قال كذا في كتاب كذا يرد عليهم، وذكر اشخاصهم امر مفروض ولا يجوز السكوت عنهم ولا التستر عليهم، بيانهم وبيان ما في كلامهم وفي كتبهم من الجيش والتضليل، وهذا من النصيحة للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من النصيحة إلا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. والله إنك المسلمون وعامتهم. من النصيحة للمسلمين أن تبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والبدعة والسنة، وتبين الأئمة والقدوة من الناس الذين يتبادلون، وتبين الأشرار الذين لا يتبادلون الذين يحذرون.
ما صحة معرفة أن الإمام أحمد رحمه الله لأنه صلى خلف الجهمية؟
لا أعرف هذا، الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية، ولا أعرف أن صلى خلفه. نعم، صلى خلف الأمير، إذا صار الأمير وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الخبر يصلى خلفه برا تابع أو فاجر، على ما لا بأس أن يصلى خلفه ولي الأمر برا تابع أو فاجر ما لم يخرج من الدين، قال يخرج كفرا بواحدا لا يصلى خلفه ولو كان فاجر. قال الصحابة صلى خلف الحجاج الأمير، صلى خلف الحجاج خلف غيره من الأمراء الذين عليهم مؤاخذة من أجل اجتماع الكلمة وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع الطاعة وعدم نزع الوجه من الطاعة وعدم الفتنة وعدم إثارة الشرور، هذا من التأليف ومن جمع الكلمة ومن مصالح المسلمين. أما من صلى خلف الجهمية هذا لا أعرف إلا الإمام أحمد صلى خلفه، إلا إن كان أحد منهم قال أمر قال أمين ما أدري. لا
يتأخرون في أتيان الصلاة في المساجد فلا يحضرون إلا عند الإقامة أو سماعه، وبعض السلام يحضرون من المسجد دون تسبيح، فما صلحتكم لهؤلاء وكيف العمل بنفسه لهذه الظاهرة وفقكم الله؟
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلها. إذا تقدم المسلم إلى المسجد وصلى ما تيسر له وجلس ينتظر الصلاة ويذكر الله عز وجل فإنه يكون في صلاة يذكر له أجر يصلي بعدما ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له ما لبؤه لا يصلي. وإذا أنتهى في الصلاة لا مخجل إن شاء انصرف، وهذا حق له وباح له، فإذا قضي في الصلاة انتشر في الأرض فابقوا من فضل الله، لا يصل عند ساعة من الوقت يجلس في المسجد يذكر الله أو يقرأ القرآن، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن إذا قضيت الصلاة وأراد أن ينصر حرج في ذلك، وإذا قضيت الصلاة انتشر في الأرض وأبقى وجه لله، خصوصا إذا كان الحمام أو بيع وشراء أو لها أشخاص ينصرف لا حرج عليه الحمد لله. نعم.
كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كفه الالماريه الذي فيه ان المهمه السيئه كتبت عليه ولو لم يعلمها، وبين حديث ابن عباس الذي فيه ان المهمه السيئه ولم يعلمها لم تكتب عليه، ومن تركها باذن الله كتبت له حسنه، وكذلك حديث القاتل والمقتول في النار؟
نعم، انا ادلكم على مرجع في هذا وهو شرح الأربعين لابن رجب جامع العلوم والحكم، لما تسلم على هذا الحديث ان الله كتب الحسنات والسيئات ذكر كلام الدنيا خلاصته ان الانسان اذا هم بالسيئه وتركها خوفا من الله كتب له حسنه، اذا هم بها خوفا من الله كتبت له حسنه، لان تركه لها خوفا من الله عباده يكتب له اجر. اما اذا هم بالسيئه وتركها لانه لم يحصل عليها ولو حصل عليها لفعلها فهذا يكتب عليه الاجر، لانه ينهى نفسه ولم يصرفه الا لانه عاجز عنه، فهذا هو الذي يكتب عليه. وحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول بالنار من هذا ذلك، فاكتب على هذه النيه لانه لم يتراجع عنها ولم يتركها، وانما تركها عجزا. الانسان اذا ترك السيئه عجزا وهو ينويها بقلبه يكتب عليه وآخر من ذكر السيئة الموجب النصوص.
من نجد الحلفين يسر المأمومون بالتأمين بالصلاة، فهل هناك دليل على تأمين هذا أم يعود ذلك إلى اجتهاد المأموم رحمه الله؟
على كل حال هذا اجتهاد أصل الجهد صلى هو واجب، ولكن الصحيح والراجح هو الجهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وزور أصحابه وأمر بذلك، قال من واحد تأمينه تأمينا لا يشك غفر الله له، لا شك الله أو الصحيح هو الله. نعم.
ذكرت في درس سابق أننا في الحاضرون لا نقصد دعاء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وعلى من يجب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر؟
هنا قلت لكم أنتم يا حاضرون ما تقصدون دعاء، أنا أقول أن ما عندي علم لا يصح للدعوة، منكم يا حاضرون ومن الغالي الذي ليس عنده علم بما يجب ان يقوم بالدعوه، لان يقول ادعو الى الله على بصيره اي على علم، ادعو الى تهويد ربك بالشكر، ولان الذي يدعو على الجهل مثل اكثر الموسى، لانه قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي بغير علم، فلا يجوز ان يتجاوز الدعوه الا ان يتجاوز بالعلم اولا. اما قوله صلى الله عليه وسلم فانظروا عني ولا قوله قال فقد شرحت له، فقلت لكم ان التبليغ على قسمين، تبليغ النصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص حال يقول به كل من يحفظ النصوص، يحفظ القران يبلغ القران، يبلغ الناس القران، من يحفظ الاحاديث يبلغ الاحاديث، ومعنى انه حق الناس الاحاديث، او ياخذ كتاب منصوص مثل بلوغ القرآن أو مثل رياض الصالحين أو مثل جامع العلوم والفكر ويقرأ على الناس من هذا الكتاب، هذا تبليغ، هذه طريقة تبليغ، تبليغ للصوص، تبليغ للصوص، هذا الإنسان كل من يحفظ شيئا من الناس أن يبلغها للناس بمعنى أنه يقرأها على الناس ويخطب الناس إياها، هذا صوت طيب. شرح النصوص وبين نبيها من الفكر هذا الاختصاص العلماء، لا يجوز لمن لم يكن عنده علما يتكلم في معنى الاحاديث ومعنى الايات، لا يجوز يفسر القران، لا يجوز له يشرح مثلا في الاحاديث، لا يجوز له يشرح كلامه للعلم الا اذا كان عنده علم، هذا تفويض المعاني، وهذا لا يقول به الا الفقهاء والعلماء. فقرا الامام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال بموهبه الامر، الخال هو الدوله مثل ما يعني مثل الخال في الدوله، الخال هو الامر الشغل هذا الشغل وأي الزوج وقال له هو الذي أخذ به قال له هذا عبره راح أجامه بكرة قال أنت صاحب فرع أم الزوج ومشكل لا جدت هذا إليه أرحتنا وأرحتنا هذا المشاكل الجاهل أنا أقولكم لا يصبح الجاهل أنه يصبح أن يكون تصفرها من الخالة أم الزوج لأن العوام تدريك العجوز خارج من الزوج وقد مشي على هذا الوقت هذا ما يصبح هذا الوقت وأنت لا تفارة كبيرة جدا فالحاضر أن التدريب على كثير حديث رسول وهذا يتوب به كل من يقرأ من الفتحة ويشكو قراءة الكتب على الوقت أن تدريب المعاني وشرح الوقت وهذا لا يجب إلا أنه يجب نقطة تمر نعم
كثيرا ما يدور على الألسنة من بعض النال حتى لنبيه الصدفة وما الحكم هذه المقولة
الأسلام لا يقصد بهذا أن غير مقدعة المسلم لا يقصد هذا صدفة يعني لا يجرح بمعنى أنه لا ظنيت أنني سعيت في الجسد أو ما ظنيت أنني سعيت بها للشيء لا المسلم إذا قال صدفة أو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرح من قبل
هل يفرق صوت ولو جملة يسيرة عن قصة ابن كرمين وما هو القول الصحيح في اسمه
بل لو ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام لما قال انه ليس على وجه الارض على الناس فقال موسى عليه الصلاه والسلام بما يعلم ان اعطاه الله من الرحيه وتسليم الله له هو اهل لذلك عليه الصلاه والسلام لكن الله قال له الا لعبدا عنده او ليس عنده عنده علم ليس عندك عنده علم ليس عندك فموسى عليه السلام شرطه على الخير اراد ان يذهب الى هذا العالم وإن قال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أترك السفر حتى أبرغ مجمع البحرين الأمر هو حقه يعني لو مضى على هذا السنون طويلة وأنا مسافر سأستمر ونسي حيطه فقال الله صار معه الخير في أكلام المجمع والفتاه جعل الله علامة علامة وجود الخبر أن يخرج هذا الخوف من المسهل ويستفيد خرج الخوف من المسهل ودخل في الله ولما ظهر مجمع بينهما بس يحيطه استفل سبيله في البحر صار الخوف دخل في النهر وصار مدخله شرب يعني زفر الماء بطل منفتحا خلف الخوف فلمت آيات الله سبحانه وتعالى استفل سبيله وشوف يعني استفل سبيله من البحر ضرب فرب هو الزفر لأن تجاه وأخبر موسى عليه السلام قال أرأيك أولا إلى الصقرة فإن وفيك الحوت وما أن تأنيه من الشيطان أن الفرب اتخذ سبيله في البحر عهدا ذلك ما قلنا له يعني الحرم خطرت العلامة فارتد على أعلى ولا خطرها يعني عرف الله وصل المكان فرجع إلى الفريق ولا هدو فوجد عبدا من عباده أنا هو الخبر اختلف العلماء يفهم هو نبي أو هو عالم الصحيح أنه نبي وأنه فعل أشياء تقل على يد الأنبياء من الخوارج من المعجزات صحيح أنه نبي فوجد عبدا من عباده آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من الذين يعلمه قال له موسى فإن صبرك على أن تعلمني ثم أعلمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبر الله إلا فعلى علم من عند الله فأنا لا أعلم فقلت بقول خرج موسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت قال فتجده إن شاء الله صابرا لا أخذ قصة العجائب التي فعلها الخبر وموسى يستنكر الماء فعل أشياء تستنكرها الإنسان من قتل المراه الشمال والحقيقه وعلم حركه السفينه وهز البحر وغرفه السفينه وكان الخبر له مقاصد من هذا لا يعلمها انت ومن اقامه الجدار وهي القريه التي هدت اي لا ينشرها وكان انت لا يعلم وكان الخبر يعلم من تحت هذا الجدار كيف بظلامين وطينين الى اخر القصه وفي الحجر انه ما بين ما كان بانسان جاء عصر فوقع على لاك السفينه فنقر من البحر نقره من الهدى قال الخضر لموسى لا علم وعلمك في علم الله ثم كما اخذ هذا الحقوق من هذا البحر ان وعلمك في علم الله ثم كما اخذ هذا الحقوق من هذا البحر ويدل على سعه علم الله سبحانه وتعالى من العلم من الله قليلا يحيط به الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه هو بما شاء سبحانه وتعالى يربط هذا السبب ويأخذوا على الناس ويكتبون في الأرض يحضر التعليم على ما تطفع فأخذ الغنهار صد والدنيا ملكها أربعة وشاجرة أما المسلمان فذو قرنين وسليمان عليه السلام وفعله أصبح الصاد مصدر
من بعض الجماعات فضيلة الشيخ ما الفرق بين الساحر والكاهن والعراف وما هي الطريقة الصحيحة في علاج السحر
الساحر هو الذي يعمل السحر كما ذكر العلماء عبارة عن رقى وعقد يعقدها الساحر عن تفكيرها وعزال وعقد وعزال يكتبها هو السحر في اللغه السحر في اللغه ما خفي ولقف سببه شيء خفي وقال له سحر ومنه السحر اخر الموت بخفائه سحر هذا في اللغة لكن في المثلاء السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين المنشف إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة هذا هو السحر هذا هو السحر الحقيقي وهناك سحر تكميلي سحر تكميلي لا حقيقة له مثل القدرة يسمونها القدرة يعمل شيء يظهر لكله يعمل شيء على كله سبب شيء وضعها على عيون الناس يصدر اليهم الشيء على غير حقيقته كما قال تعالى في سفرة يوسف فالقوى يصدر اليهم من سحرهم انها تسعى يصدر اليهم من سحرهم انها تسعى يصدر الى موسى ان الحسن والشباب تسعى مثل الحيه ويصدر الى سحرها لانهم جعلوا فيها ذئبا او شيء من الشيء الخفيه التي تشبكها ايضا الانسان التي تتحرك بها وهي ان الاجزاء فيها اشياء خفيه هذا سحر تسميني لا حقيقة له أما النوع الأول الذي يحكم ويلي الغار يحدث العداوة عن حقيقي سحر حقيقي هذا عمل الساحر وهو عمل شيطاني لأن الساحر لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا باستعانة الشياطين التي تخبره بصناعة السحر وما مصعبه الساحر، هذا عن طريق الشياطين، هو عمل آدمي، عمل شيطاني تعطيه من الشياطين لبعض بني آدم إذا خضع له واستعان به وكفر بالله عز وجل. السحر لا يمكن إلا أن يكفر بالله عز وجل، لأنه لا يمكن يكفر على السحر إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا يمكن أن تدريبه له إلا أن يكفر بالله. ولهذا يقول جل وعلا: ولا كفر رسول الله ولا كل الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل عليهم. الى قوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في سنان الايه: ولقد علموا اي السحر لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، يعني ما له في الجنه من نصيب. وهذا انه ليس له في الجنه نصيب هو الشهر، الساحر ليس له مجلة يقين، ولم هو صادق دلت الآية على صحبه من قلة الجلوس. أما تمرن رسول آخر كهانة معناها أن الأول شيء يتقرب من الشيطان إلى شياطين الجن، يتقرب إليه بما يرضونه من الكفر بالله والذبح لدون الله، ثم هم يخبرونه بأشياء من علم الغيب المكين، إما أنهم اخترقوها من السماء من السوء، وإما أنهم رأوها في مكان بعيد من الأرض، لأن الجن عندهم مقدرة على الطيران وعلى اتصال المسافات ويطلعون على أشياء لا يطلع عليها الإنس. فإذا الإنس خضع لهم وأطاعهم بالكفر بالله قدموه باستعطاءه شيء من العلوم الغائبة التي تخفى على الله، ثم باستراق السمع، وإما بإخباره عن شيء بعيد لا يجري عن ذهن المسلوب ومكان الضالة والمجيد، يخبره لهم بيت الضلال أو بعيد فلان، لأن الشيطان هو شيء يدخل على الناس لكيف لا يعرف الأمثلة والأشياء لا يعرف الأمثلة. ويكذبون الغالب على كلامه الكذب، يعني يكذبون مع الكلمه الواحده من الصدق هي الكذب، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان عنده شيء من الصدق قليل كذب مع شيء كثير، فصدقه الناس في الكثير بسبب ما كان عنده من الصدق اليسير، يصدق بسلك الحلوله التي صنعت من السمع كما في الحديث. هذا هو السؤال، لم يخبر عنه رضي الله عنه، يعني باختصار الكائن هو الذي يخبر عن الرجل، وليس هذا باستطاعة النبوة، وإنما هو عن طريق الجن، عن طريق الجن، عميق للجن، لا أقل ولا أكثر. هذا الشاهد الثالث منه
العراف،
العراف هو الذي كان يخبر عن المستقبل عن المغيبات، لكن ليس عن طريق الكنان، وإنما هو عن طريق فراسة شيطانية، يعني يتفرس في بعض الأشياء أنه سيحصل كذا وكذا، إذا رأى شيء لا يحصل كذا، إذا رأى النجم رأى شيء يتفرس أنه سيحصل في المستقبل كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل، إنما يخبر عنه في المستقبل بأمور يعتمد فيها على تفرسه وعلى حدسه وظلمه وكفره، قد يصيب في بعضها ويكفر في الكثير. هذا هو العراف. وربما يطلق العراف على الكاهن، ربما يطلق العراف ويراد به الكاهن، لكن عند التفصيل اذا ذكر العراف وحده والكاهن وحده ذكر به الاخر، لكن اذا ذكر الجميع العراف والكاهن فقال العراف والكاهن والكاهن، فقال الصاحب كذا والصاحب كذا والعراف كذا. اما لو لم يكن الاخر ذكر الصاحب يذكره والكاهن يذكره الكاهن، اذا ذكر الصاحب فقط دخل فيه الكاهن الصاحب والعراف، اذا ذكر العراف وحده دخل فيه الصاحب والكاهن. لأنه مذهب واحد كيف يكون الزعب صورته يكون لأنه مذهب ويسقط وهو الإقبار عن صوره المذهب. لا يجوز استخدام السحر ولا الكهان ولا العبادات من صار من الجرائم، هذا استخدام من الكهان واخلال بالعقيدة استخدام بالعقيدة وحامل مع المسلمين ومع السمرة لا يجوز.
أو فقد يكون في الصالة على الواقع الناس يسر الحسن شخصية الثانية محمد شخصية فرعون أبو جهر يتكلم بقراءة أبو جهر
أيها الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 73-820-669. وعلى نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر ربيع الأول 13401، نختم لقاءاتنا لهذه الإجازة الصيفية، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم جميعا عودا حميدا، وأن يجعلنا وإياكم ممن سمع وانتفع، حتى يتحقق لنا قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول مالك رحمه الله: باب قتل الأوزاغ. الأوزاغ جمع وزغ، وهو ما يعرف عند بعض الناس بالأبرص أو السامي الأبرص أو البعرصي أو الضاطور، كل له لغة في تسمية هذا الفويسق. والوزغ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، وجعل لمن قتله في أول مرة 100 حسنة، وفي الثانية 70، وفي الثالثة 50، وهو مما يكثر في أيام الصيف أيام الحرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وذكر أنه يلغ في اللبن ونحوه مما يشربه الناس ويتقيأ سما، ولهذا سمي السام الأبرص. واشتهر عند العامة أن من شرب من لبن لحسه هذا الفويسق فإنه يتأثر ويتسمم بدنه. على كل حال، ينبغي للإنسان إذا رأى هذا النوع من الحشرات أن يقتله بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، وأخذا بالثأر لأبيكم من إبراهيم، لأن هذا كان ينفخ النار عليه. ثم إذا قتله فهل هو طاهر أو نجس؟ نقول: الوزغ في حال الحياة طاهر، فلو سقط في ماء ثم خرج حيا فالماء طاهر، وبعد الموت يكون نجسا، فلو سقط في ماء قليل وتغير به فإنه يكون نجسا. وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه الحشرات كالأوزاغ والعقار والعقارب والفوفساء والجعل وما أشبهها تنقسم إلى قسمين: قسم له نفس سائلة، يعني له دم فيه إذا جرح فميتة هذا نجسة، وقسم ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة. واستدلوا للثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنك إذا غمست الذباب في ماء حار أو في شراب حار فسوف يموت، ولو كان ينجس في الموت لكان ذلك سبيلا إلى تنجيس الماء أو إلى تنجيس الشراب. فأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن كل ما ليس له نفس سائلة، ما معنى نفس سائلة؟ أي دم يفيه، فميتته طاهر. فلنأخذ أمثلة على هذا، الجراح ميتته طاهرة، العقارب هل لها دم؟ لو قتلتها ما خرج منها دم، إذا ميتتها طاهرة. الخنفساء ميتتها طاهرة، ليش؟ ليس لها دم، ظهر مجرا. الوزغ له نفس سائلة، إذا قتلته خرج منه الدم. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن للوزغ نفسا سائلة، وعلى هذا فتكون ميتته نجسة. طيب البعير ميتته نجسة لأن لها نفسا سائلة أي دم يقيه. الشاة كذلك. ثم قسم العلماء رحمهم الله الميتات إلى أقسام، ميتات طاهرة وميتات نجسة. الميتات الطاهرة أولا ميتة الآدمي، فإن الآدمي طاهر حيا وميتا، ولا فرق بين المسلم والكافر على قول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال إن بدن الكافر نجس نجاسة حسية، ولكن الصحيح أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية اعتقادية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. ومعلوم المراد النجاسة المعنوية، لأن النجس نجاسة حسية لا يقرب المسجد الحرام كالحمار مثلا. طيب إذن الآدم ميتته طاهرة. الثاني كل حيوان البحر ميتته طاهرة. السمك كله ميتته طاهرة سواء كان صغارا أو كبارا. دليل ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ما أخذ ميتا، ولحم وصيده ما أخذ حيا. الثاني الثالث الجراد، وكل ما لا نفس له سائلة، لكن الجراد يؤكل والحشرات لا تؤكل. الجراد وكل ما لا نفس له سائلة نجده طاهرة، لكن الجراد يؤكل وغيره لا يؤكل، غير من الحشرات، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحل لنا ميتتان ودمان. ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. لو سقطت شاة في ماء وأنتن منها ماتت وأنتن، فهل يكون نجسا؟ ها؟ أنتن منها، سقطت شاة في ماء فماتت فأنتن الماء، يكون نجسا أو لا؟ ليش؟ لأن الميتة ميتة الشاة نجسة. ولو سقطت حوتة في ماء فأنتن منها فهل طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة. ولو تساقط جراد في ماء فأنتن منه فهو طاهر. طيب ولو وقعت صراصر في ماء فأنتن منها فهو طاهر. فهو طاهر. إلا أن بعض العلماء يقول في الصراصر إذا تولدت من نجس فهي نجسة، مثل صراصر الكنف إذا تولد الميت فهي نجسة. وقال بعض العلماء هي طاهرة لأنها إذا تولدت منه استحالت فصارت العين الخبيثة صارت حيوانا يمشي ويجري. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبض الحيات التي في البيوت وهن العوامر إلا صنفين منها وهما الأسود وهما الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين حية على ظهرها خطان أسودان أو أزرقان. وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنهما يقطفان البصر ويسقطان ما في بطون الحوان. وعلى هذا فإذا وجدت في بيتك حية فإن كانت من هذين الصنفين الأبتر والطفيتين فاقتلها، وإلا فلا تقتلها، لا تقتلها وهي في البيت. لكن يقول الإنسان كيف لا أقتلها؟ وهل يمكن أن يقر لي قرار وعندي حية في البيت؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يشد الطرق، حرج عليها ثلاثة، يعني قل لها أنت مني في حرج اخرجي من بيتي ثلاثا، فإذا عادت بعد الثالثة فاقتلها، إذا عادت بعد الثالثة فاقتلها، وإن الثالث فقد كفاك الله شرها. لماذا لا نقتل الحياة في البيوت؟ لأن بعض الحياة يكون جنا، بعض الحياة يكون جنة، فإذا قتلت فربما يريك الجن أو يقتلونك، كما جاء ذلك في قصة الشاب الذي كان حديث عهد بعرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شاب متزوج قريبا، فلما جاء إلى أهله وجد أن زوجته عند الباب واقف، فقال ما شأنك؟ قال ادخل. فدخل فإذا حية على الفراش منطوية، فأخذ الرمح فوكزها حتى قضى عليها. قال الراوي فلا يدرى أماتت قبله أم مات قبلها. الشاب قتله من؟ الجن. ومن هذه القضية نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت إلا صنفين، هما الأبتر وذو الطفيتين. طيب، هل يمكن أن نأخذ من الأمر بقتل الأوزاخ قاعدة في قتل هذه الحشرات وهذه المؤذيات؟ الجواب نعم، يؤخذ من الأمر بقتله الأمر بقتل كل مؤذن. انتبه، كل مؤذن فإنه يقتل، فإن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يؤذي، وإن لم يكن الأذى من طبيعته ولكن حدث عليه الإذى قتل لكونه متصفا بالأذى. فالعقارب ايش؟ تقتل مؤذية. الفأر مؤذي يقتل. الجرد مؤذي فيقتل. فكل مؤذي فإنه يقتل. وأما ما ليس من طبيعته الأذى ولكن حدث له الأذى كالهر مثلا، أتعرفون الهر؟ هو البس أي القط، هذا هو الهر. هذا الهر لا يقتل، لكن إن آذى فإنه يقتل. إن آذى فإنه وبما لا يوجد الهر؟ أنواع أذية الهر كثيرة، مثل أن يقدر الفرش أو الأماكن في البول أو العذرة، ومثل أن يأكل اللحم ويكسى القدور ويأكل الدجاج يأكل الأرانب فهذا أذية، فلك أن تقتله لأنه صار مؤذيا، وإلا فلا تقتله لأنه من الطوافين علينا والطوافات. وهل هذه المؤذيات تقتل في الحل والحرم يعني حتى في مكة، أو لا تقتل إلا في الحل؟ الجواب تقتل في الحل والحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس أو خمس فواكه يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. خمسة: الغراب يقتل لأنه يفسد الزروع، والثمار يأكل الحب ويقص الشماريخ في النخل فيؤذي. الحداء تؤذي. ماذا تصنع؟ لا أجرها، نعطيها أجر إذا أتى في الحداء. تخطف اللحم، تخطف اللحم، أي لحم تراها فما تنزل عليها وتقطفها. العقرب واضح أذيتها، الفأرة أذيتها واضح، الكلب العقور مؤذي ولا غير مؤذي؟ مؤذي، يقتل. ومن باب أولى الذئب والسباع العادية وما أشبهها، كل هذه تقتل.